واستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأبشركم معشر الأحبة بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. والذكر الذي نود أن نجتمع فيه أو عليه هو من أحب الذكر إلى الله، لا إله إلا هو. الأمر بلزوم الجماعة وذم التفرق في الدين. نعم، لماذا هذا الموضوع محبوب إلى الله وينبغي دراسته والإفادة فيه؟ لأن يا عباد الله، ما خلقنا الله سبحانه وتعالى إلا لحكمة عظيمة وغاية جديدة، فقد خلقنا للقيام بالتوحيد وتحقيقه، ولم يخلقنا عبثا، ولم يخلقنا تكثرا أو ليتخذ منا لهوا أو لعبا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لوحدون، يفردون من العبادة، لا يشركون به شيء، ويقوم بحقوق التوحيد من فعل الصلوات وترك المنكرات وبر الوالدين والزكاة وطاعة ولي الأمر وغير ذلك من التكاليف الشرعية. خلقتهم لأجل هذا، خلقتهم للتوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فحينئذ أعظم سبب بعد العلم للثبات على التوحيد اجتماع الكلمة وترك التفرق في الدين. ليش؟ قال الله تعالى في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. تذكرون الدول المعادية لهذا البلد إيش كان مخططها فيما يتعلق بكيان وحدة هذه البلد؟ قال: نريد أن نجعل الحجاز مكان، والمنطقة الشرقية مكان، والمنطقة الشمالية مكان، ومنطقة الجنوب مكان، والوسطى مكان، كل واحد فيها يعني أمير أو ملك، ملك يعني يستقل، فيعرف الأعداء ولد الأعداء الشيطان أن التفرق فيه ضعف. فأول ما يفكروا لإسقاط عرش الدولة أنهم إيش يسوون؟ يفرقون بينهم. فإذا ضعفت الدولة سهل استحلالها بالكفر ورفع راية الصليب، وضعه حتى على الكعبة، نسأل الله العافية. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس، شوف أيس أن يعبد زيرة العرب، أي يطاع بالشرك. نظر ورد وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع راية التوحيد وانكسرت راية الشرك ونكست وأذلت واستحكمت أمر الدين. فنظر الشيطان إلى ذلك فقال: إذن لن أطع في الشرك بعد ذلك كما أطعت يوم ما وسوست وزينت لعمرو بن لحي الذي جاء في مكة بأصنام من الشام، زينت له عبادتها ودعوة الناس لعبادتها فأطاعه عبد الله عمرو بن لحي الذي رآه النبي كما في صحيح البخاري يجر قصبه في النار، صدق إبليس ظنه فعبدوها كفار قريش. فرح الشيطان فرح عظيم لأن المكان هذا ليس بهين، مكة أدخل فيها الشرك، هو يعلم ما معنى مكة الشيطان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأنه أفضل البقاع، فاجتهد أنه يظهر قرن الشرك في مكة من طريق عمرو بن لحي، وعبدوها كفار قريش. تعرفون الشرك يفسد القلوب، فصار مع الشرك بدع في مكة، كان النساء والرجال يطوفون عراة. نعم كما في صحيح البخاري، وتضع المرأة يعني فيها شيء من الحياة. ما هو هذا الحياة؟ أن تضع يدها على فرجها فتقول: اليوم أبدي كله أو بعضه، فما بدأ لا أحله. والرجال كذلك ويصفقون ويصفرون، هذه عبادتهم، إلا مكاء وتصدية، ما كان صلاة البيت إلا مكاء وتصدية. فكان الشيطان كل يوم يزداد فرح، كل يوم يرى بدعة فيه، لأن البدعة كلما ازدادت ازداد البعد عن التوحيد حتى بعد الشرك. فكان يفرح بما يحدث كفار قريش من البدع والشرك وألوانه ليستحكم أمره، فلا يطاع الله بالتوحيد، لأنه إذا جاء لمكة الذي اختارها الله لبناء الكعبة وأسقط دعوة التوحيد فيها كما فعل بعمر بن الحي ومن تبعه من كفار قريش، حين ذا يرى الشيطان كأن العالم كله سيسقط، كل قلوب ستجد الحج إلى الكعبة. وذلك دعوة شيخنا صالح الفوزان، وأنا متزوج من الشام صار لي 30 سنة، يوما أن يصحبني أن أصحبه إلى دمشق ليدعو إلى الله، إلى التوحيد، إلى قد ما يستطيع. فقال: دعني في هذه الجزيرة، فإني أعتقد لو صلح أمرها ورجع شبابها إلى الله وإلى التوحيد وصلح حالهم صلح حال العالم كله. وهذا فقه من الشيخ، الله يحفظ مدفع عمره. نعم فقه، لأنه شاف عمرو بن لحي وصل الشيطان وين راح مكة. وجابر لما روى عن النبي حديث أيس أن يعجز في العرب، وين حط وبيص الأمل عند الشيطان ليرجع الشرك إلى مكة أو إلى الحجاز، فيضرب الشرك فيها بأطنابه كما كان في عهد العثمانيين قبل، تعرفون المؤسس وما قبله محمد بن سعود. فقال النبي: إن الشيطان يئس أن يعوج جزيرة العرب ولكن التحريش بينهم. فرأى الشيطان أنه أقرب طريق يوصله للشرك هو أن يحدث النزاع، التحريش، ويؤجج فتنة سوء الظن من غير بينة، من غير قرينة يعني شرعية صحيحة. فحينئذ اجتهد الشيطان لتحقيق مأربه في إرجاع الشرك لجزيرة العرب بإحداث التحريش. ففعلا سبحان الله بعد أن حصل النزاع في الجزيرة والتحريش بينهم وصارت الانقسامات فيها، حينئذ ضرب الشرك بأطنابه حتى يسر الله دعوة الشيخ من؟ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة، الله يرحم ويجعله في عليين جزاءً خير عن الإسلام كله. فالتقى مع الإمام محمد بن سعود، هذا بعلمه وهذا بسيفه، فالتقى الماء على أمر قد قدر لتطهير هذه الجزيرة من براثن الشرك والقباب. فكانت البقيع وفي مكة وفي قباب وشرك وأحزاب، هذا يجي يصلي على مذهب المالكية في الحرم المكي، وهذا على مذهب المالكية، وهذا على مذهب الشافعية، هذا على مذهب الحناف، تفرق. فبالتفرق قدر الشيطان أن يدخل الشرك لما يكون فيه ضعف بسبب التفرق، يطمع الأعداء فبنوا القباب والأضرحة. حينئذ أصابت الشيخ عبد الوهاب غيرة لما رأى الشرك يضرب أطنابها، وأن المرأة يتأخر حبلها وتأتي عند النخل تدعوها من دون الله، لا إله إلا الله، ليأتيها الولد. وأصاب ضيق وغيرة شديدة بعد أن طلب العلم، اشتد في طلبه وسافر لعدة بلدان، فلما رسخت قدمه فيه صنف كتاب التوحيد لا أفضل منه في باب الاعتقاد. فحينئذ وبعد أن استحكمت دعوة الشيخ عبد الوهاب، لكأني به الشيطان ييأس يأس آخر، فلا يزال في فتنته وهي التحريش في جزيرة العرب، وأجج العالم كله كأجل النيل من هذه البلد. كل العالم الآن إلا ما رحم الله يشير إليها، من يأجج فتنتهم علينا؟ تركين العالم كله إلا المملكة العربية السعودية، تعرفون هذا هنا، لأن يريد الشيطان سلب العقيدة عنا ويستعمل هذا حمير له من عدو الظاهر والباطن، يستعملهم حمير فيؤجج فتنة التفرق في هذه البلد ليضعف أمرها، فيأتي الأعداء ويستولوا عليها ويظهر الشرك من جديد بعد أن ذهب أمره على يد الإمام جد محمد الوهاب والملك والإمام محمد بن سعود، ثم المؤسس الملك عبد العزيز، ومدرس من التوحيد في مدارسنا وجامعاتنا في مدارسنا، ثم بعد أولاده ملك سعود والملك فيصل والملك خالد والفهد، ملك فهد والملك سلمان، الآن كلهم تتابعوا تدريس العقيدة، وضعوا في نظام الملك تقوية أفراد أو عدة وعداد الجيش، جيش القوات المسلحة لحماية العقيدة. هكذا حينئذ يرى الشيطان هذا كله، ما الذي يريد أن يفعله مرة أخرى بنا في هذا العصر؟ أيضا فتنة التحريش مرة أخرى، فيحرشنا على ولاة أمورنا، ولاة أمورنا ليسوا ملائكة، يقع منهم غلط، يقع منهم التقصير، لكن يجعلنا الشيطان نبتدع في كيف نعامل ولي أمرنا لو ظهر فيه تقصير، كيف نعامله؟ هنا تأتي البدعة، البدعة تقنطر الوقوع في الشرك. فالنبي أرشدنا كيف نعامل ولاة أمرنا إن وقع منهم تقصير بما لا يدع لأحد كلام. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يد من طاعته. فجاءت ودخلت هذه الجماعات المسلحة، تعرفونها الإخوان المسلمين والسورية شقت عنهم، والقاعدة تبع بن لادن ونحوها، تريد أن تعطينا مفهوم آخر غير الذي ذكره الرسول في معاملة الأمر المقصر. ما المفهوم يريدون إعطانا إياه؟ أن نفترق ونخرج على أولادنا ونخرج بالشوارع مظاهرات تشبه تونس والإسماء دي اليمن والسودان وسوريا. هذا مفهوم مبتدع في معاملة الأمر ولا؟ فالنبي ذكر المفهوم، فكيف نخالفه؟ وحذر الرسول من مخالفته، حذر الله من مخالفة رسوله، فقال: لا إله إلا هو في كتابه، ومن يشاف في الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فحينئذ شق النبي لنا الطريق كيف ننجو من الاختلاف. أولا أرسل لنا قاعدة الإمارة التي كان لا يعرفها كفار قريش، كان يأكل القوي الضعيف، نعم، وينتشر فيهم الربا والشرك والذبح غير الله والنذر وشرب الخمور العري، يعني يطوفون بيت عراة النساء والرجال ونحو ذلك، ولم يكن فيهم إمارة، كأن كل واحد من صناديدهم يريد أن يكون أمير، لكن في بينهم مصالح مشتركة، ما يتقاتلون، يلتقون عند الكعبة ويسولفون، لكن ليس فيهم أمير عام يجمعهم. حتى جاء الإسلام بهذا الخير كما قال حذيفة كما في صحيح مسلم: إنا كنا في جاهلية وشر. أي والله، فجاء أنا الإسلام يعني بهذا الخير. فكانوا في تلك الجاهلية العمياء التي منها لا إمارة فيها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة قيد الشبر فمات مات ميتة جاهلية. قال شيخنا صالح فوزان حفظه الله ورعاه: وإنما قال ميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية ما كانوا يحبون يكون عليهم أمير، لو ثم أمير خرجوا عليه. فالخروج على ولاة الأمر خصلة جاهلية، من أمور الجاهلية الخروج، وطاعته هي خصلة إيمانية من شعب الإيمان، طاعة ولاة الأمر كما يدل عليه الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي قتادة أو من حديث أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. رأيت كيف أرسل النبي قاعته للأمر؟ ساوى فرضية الطاعة في نص واحد مع الفرائض في نص واحد: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة ولي الأمر. إذا ليست وإذا فعلت وطعت للأمر احتسابا لله في غير معصية الله، كان ذلك السبب مع الصلاة والزكاة لدخول الجنة. لا إله إلا الله. إذا ليست القضية قضية سياسية، إن لمصلحة الأمر قاعد ينشر الآن الدعاة يقول طاعة في الأمر طاعة في الأمر ليستفيد هو برشاء ملكه. القاء النفع كما قال شيخ الفوزان فيه الأصل عائد إلينا نحن. لو ليلة واحدة ونحن نريد التوحيد أن يبقى والدين أن يبقى خلت بلادنا عن ولي أمر الله لا يرينا هذا اليوم. تأكد أول المضررين نحن قبل ولي الأمر. أنك تذكرون بالعراق مع هذا الظالم المبين حكى لي شخص والله مظلوم لقيته بالمدينة كردي كان في العراق أخذته قوات صدام وأختطفته وهو يعني سلفي يعني دائما الدعوة السلفية تبتعد عن مصادمة ولاة الأمر والدعوة للعلم وإنكار البدع والشركيات وإنكار الشهوات أيضا دعوة مباركة. فقال وضعوني في زنزانة رفعوا يدي إلى أعلى 6 شهور وأنا جسمي معلق في قضبان الزنزانة في أعلاها. بعد 6 شهور سمعت قرقعة كتفي فقلت سأسقط ويدي تتعلق. هذا مظهر يسير من ظهر الظلم والاستبداد الذي كان يمارسه صدام عداوة على إخوانه بالكويت عداوة المملكة اللي كانت تمد بالسلاح ضد إيران ودخل علينا قواته خفجي. يا الله يعني ما رأيت أكثر من هذا يعني ما يسمونه بلغات لؤم لؤم. ذلك استغرب الملك فهد من فعله وإجرامه. مقصود مع ذلك كله لما جاءت القوات الأمريكية طاردته حتى قبضت عليه كما سمعنا وهذا من باب التسليط على الظالم. لكن مع ذلك لما خلت ليلة واحدة من حكمه رأينا آل الأمر إلى إيش على اللصوص على محلات السيارات سرقوها وعلى محلات أجهزة الحواسب وعلى البيوت واغتصبوا من النساء ما اغتصبوا وغدت فوضى وسفك دماء وتفرق. وهذا ذكرنا بكلام ابن تيمية الله يرحمه فقال لن يبقى الناس 60 سنة تحت ولاية رجل فاجر خير من تكون ليلة واحدة لا ولي أمر فيها. وقال في موضع آخر وما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي خلفوا من قتل وتدمير وضياع أمر الدين ودنيا وغلق مساجد الجمعة غلق مساجد الجمعة والجماعات عن الصلاة وتعطل الحج في المطارات وشح في الأرزاق وكل بلاء. كان المنكر الذي ولدوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه فقد يكون هناك منكر مثل اختلاط وأغاني وعري هذا يسموه العلماء أن تنظر إلى هذا المشهد يسمونه من اللمم. فإذا كان عندهم مصافحة أجنبية من اللمم. وجاء رجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقيت امرأة في الطريق يعني فاستدرجتها حتى ما تركت ما يفعله الرجل مع امرأته إلا فعلت إلا أني ما أجامعها لم أجامعها. فبين له النبي أنه يكفرها الصلاة إذا من اللمم. ثم ينكر هذا ويستعمل هذا للوقوع في منكر أكبر وهو سفك الدم والتحريض على قتال ولي الأمر. أيهما أعظم الوسيلة للزنا والوسيلة للقتل؟ وسيلة للقتل. فقد ثبت في الحديث كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك والقتل. من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. الإثارة على ولي الأمر بذكر مثالبه حتى يخرج الناس زرافات في الشوارع يحملون السلاح عليه، وهذا يقاتل ابن عم العسكري، وهذا يقاتل رجل الأمن له ابن خالته وجاره إلى آخر، والمذابح في الشوارع. هذا المنكر الذي يؤدي من إثارة الناس على الأمر إلى القتل أعظم من منكر يؤدي للزنا. فعكسوا الأمر، فصاروا من أجل لمن يريدون إرجاع الشرك للبلاد. إذا أنه لو ظهر منكر القتل ضعف البلاد واستحل العدو الغاشم بلادنا ونصب راية الصليب على الكعبة أو الأضرحة إذا كان الرافضة أضرحتهم من قرون الكعبة بدل القم، فكان حينئذ العقل والنقل موجب لأن ندرك المفاسد فنجتنبها والمصالح فندركها. ولذلك جاءت الشريعة السمحة الحكيمة والمنزلة من لدن عليم حكيم في الكتاب والسنة تكثير المصالح وتقليل المفاسد وبذل كافة السبل لذلك الشرعية، السبل الشرعية. وليس من المصلحة حينئذ أن ينقسم الناس إلى جماعات، هذا عين المفسدة، لأن هذا يؤول للتفرق. فالمصلحة الشرعية قائمة لوحدة الكلمة بالحق على الحق والسنة والتوحيد، هذا الضابط كما أشار له الطبري رحمه الله. وليس أن نتوحد على الباطل، بل نتوحد على الحق والكتاب والسنة كما روى مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وحيث أن بعضهم يفهم السنة على التماس المتشابه وترك المحكم، أتى النبي بهذا الحق بإذن الله، وهو أن يكون على فهم الصحابة، فلا يأتي إنسان يقول فهم للنص كذا والآخر يقول فهم للنص كذا. فانتبه، فهم الصحابة وعملهم كما عملوا في عهد إيش الحجاج، وكيف تعاملوا مع الحجاج وهو مبير ظالم. فيأتون أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، فقالوا أو يشتكون له ظلم الحجاج. أنس خادم رسول الله أمر مطاع، فلو أشار إليهم بالخروج لخرجوا عن بكرة أبيه وسالت البصرة والكوفة بالدماء. ولكن قال لهم الصحابي الجليل الذي رباه الرسول على وحدة الصف والاجتماع مع على الحق لا شك، فقال لهم اصبروا، أمرهم بلزوم الجماعة بالصبر على ولي الأمر وجوره، أمرهم أنس بلزوم الجماعة رضي الله عن أنس، فقال لهم اصبروا، فقال اخرجوا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فسر ذلك ابن مسعود، قال: ما أقول عام أخصب من عام، عام يغلى البترول، عام يحصل فيه فقر إلى آخره. قال: يحدث في يعني ذلك العام اللي هو شر من العام اللي قبله أناس يتكلمون في الدين برأيهم فيهلكون ويهلكون. فصدق ابن مسعود، ما كنا نعرف المظاهرات والثورات، والله ما كنا نعرفها، تذكرونها قبل 30-40 سنة ما نعرفها، ونعرف الجماعات قبل حوالي 70 سنة أو 90 سنة ما كنا نعرف هذا. أحدث أناس بآرائهم أن هذه حركات إصلاحية مثل حسن البنا إخوان المسلمين محمد سرور اللي يسمونه السورية محمد الياس اللي التبليغ أن حركات إصلاحية تشبه حركة الشيخ عبد الوهاب الداعي للتوحيد فتلاعبت بهم الشياطين والشيطان يريد اجتياح هذه البلاد بهذه الجماعات لما ذكرنا في ذات المحاضرة التفرق إذ أن عقل حسن البنا يختلف عن الياس ذكر بينهم النزاع بين التبليغيين وبين الإخوانج إخوان المسلمين نزاع هذا يخطط للتفجير وهذا يقول ما لي من التفجير خلينا ندق البيوت وندعو يعني ونترك التوحيد لأن يفرق بيننا على أنها مستنقع لإحداث التفجير لأن من أتى لرجل عاصي عربيد وقال له فجر السفارة بسق في وجهه لكن لما يجعل منه شخص إيماني يخرج به سبيل الله ويقول له الجنة وصفة الجنة ثم يكون قنبلة موقوتة حين يكتب الجنة فجر نفسه فصار العشماء ويقول من كبار الإخوان كنا نأتي لجماعة التبليغ فنتخير منهم من شئنا لتنفيذ أجندتنا يعني بالاغتيال والتفجير فالمقصود أن أنس أمرهم بالصبر ما قال اخرجوا على الحجاج يعني الحجاج عنده جبروت من قارن اليوم أي ظالم ثبت ظلمه من ولاة الأمر فرضا في العالم العربي يقارن مع الحجاج نسبة 1 إلى 10 ويأتون أنس يعني كان يكفيك العطاء يصلي في مجلس الحجاج إيماء عالم جليل حق التوقير رضي الله عنه عطاء تلميذ ابن عباس فكان يطيل الخطبة الحجاج ويشوف الوقت بيخرج حق العصر عطاء يشوف ينظر للشمس في المسجد خايف يطلع عليه وقت وما صلى لو خرج برا خارج المسجد ليصلي قطف رأسه أرى رؤوسا قد أينعت الله المستعان وإذا قام وصلى قال هجر درسي وقلت صلي قطع رأسه وسط عنده يصلي معه حتى يصلي بالوقت من غير ركوع ولا سجود جبروت ومع ذلك يأتون يشتكون أنس ولم يشر لهم بالخروج ولم يثرهم على الحجاج يقول الله صح كلنا نعاني حسبي الله عليهم ما فعل هذا كذب واحدة قد أصبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم وعلى هذا كان أمر الصحابة بلزوم الجماعة وترك ما يفرق الصف من غيبة ولي الأمر أي والله كما روى ذلك الترمذي في جامعة من حديث أبي بكر في مجلس خاص يعني مثل تويتر اليوم أو منبر كان أبو بكر الصحابي الجليل بجانبه رجل فقال له وكان يخطب ابن عمار أمير في ثياب رقاق فقال انظر يا أبو بكر يا صاحب رسول الله شوف الأمير كيف انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساد أبو بكر رباه من النبي على شيء يعني استوحش قلبه لما سمع خلافه رباه مع احترام ولي الأمر حتى تدور عجلة القيادة وتنتظم الأمور والأمن فشعر أن مثل هذه الكلمة بداية قد تكون شرارة للخروج والخروج يبدأ بكلمة تعرفون في عهد عثمان العفان فالتفت إليه صاحب رسول الله أبو بكر فقال له اسكت لا تغتاب عندي ولي الأمر يعني حتى لو كان بحق لبس ثياب الفساق ما يصلح ما يجوز لكن حيث أن ولي الأمر النص في مجلسه وحسب قال اسكت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه نعم اسكت فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله بالسجن بذل المرض. أنه السلطان ذل الله في الأرض تجتمع حوله به الكلمة ويتحقق به الأمن ويذهب الناس إلى معايشهم وظائفهم ويقوم بواجباتهم الدينية والدنيوية. فإذا ذهبوا لي الأمر أتى الناس ما يعادون من فتن وسفك دم كما رأيت في البلدان حولنا. يقولون إخواننا بالسودان يوم من الأيام خرجنا عشان صارت ربطة الخبز أظن صارت ب30 جنيه أو كذا. الآن لما خرجنا ارتفعت أظن 300 جنيه أو كذا. ويا ليتنا ما خرجنا. أي نعم ما خرجت الطائفة على أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. فيعباد الله جاءت هذه الشريعة حينئذ تكثير المصالح تقليل المفاسد. ومن أكبر المصالح الحفاظ على التوحيد والدين وإقامة حقوق التوحيد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان اجتماع الكلمة وترك التفرق في الدين. ولا يمكن أن تكون وسيلة لذلك إلا بولي أمر يسمع ويطاع له. فحينئذ يحافظ الناس على التوحيد كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس هناك أو لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بولي أمر بأمير ولا أمير إلا بسمع وطاعة. إذن اعكس التدرج هذا. إذا ذهب الأمير ذهبت الجماعة وإذا ذهبت الجماعة ذهب التوحيد والإسلام. كلام عمر لا إله إلا الله. قال النبي لو كان بعدي نبي لكان عمر. اللهم رضى عن عمر بن الخطاب ولعن من طعن فيه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما يتحقق اجتماع الكلمة إلا بلزوم الجماعة. فألزم النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. فخرج الترمذي في الجامع عليكم عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وبغض النظر عن إسناده فالشواهد كلها تصب في مصب هذا الحديث. منها ما خرجه النسائي في سننه من حديث عرفجة رضي الله تعالى عنه أنه قال ستكون أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون هنات وهنات فمن رأيتموه خرج عن الجماعة أو فرق أمة محمد فاقتلوه كائن من كان فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. وهذا صحيح. وتشوفهم كيف إذا بدأت الفتنة يركضون له ركض ما يخلون تويتر وما يخلون زيارات واستراحات واتصالات يركض معهم الشيطان حتى تتأجج الفتنة. الشيطان يركض ركض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والنائم يعني المستلق فيها خير من القاعد. يعني كلما استشرف لها العبد قال عندي موضوع يا فلان بزورك كذا الوضع الناس تغلي بزورك ويحس وقت الفتن انه اخوه بيزوره بيستشرف معه في الفتن ويتكلمون فيها من غير ان يجتمعوا بالعلماء ورث الانبياء وياخذون مشورتهم كما فعلوا مع انس في عهد الحجاج فحينئذ يكون استشرف الفتنه. تعريف وقت الفتن أن يغلق جواله ويحجب زياراته إلا للراسخين من أهل العلم، كما فعل الناس في عهد من؟ أنس. لما اشتد ظلم الحجاج ذهبوا إلى أنس ولم يفعلوا كما فعلوا في عهد علي، فصار البعض في عهد علي يأخذ علمه عن صاحبه كما قال شيخنا صالح وزان، ما أخذوا عن علماء الصحابة، فنتج ذلك عن الخروج على علي ومقاتلته في النهروان. فالعلم يؤخذ عن العلماء ولا يؤخذ عن الجهال أو المتعالمين. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظر كيف تصرف أنس، كيف قدمه راسخة يوم قال اصبروا كلمة واحدة، خير الكلام ما قل ودل، فصبروا فنجوا من فتنة الحجاج حتى يستراح. اصبروا يعني حتى يستراح من فاجر، الله على كل شيء قدير، أو يبدل الله أمركم إلى خير. فما أمرهم بأن يزيد الطين بلة، يكون هنا منكر وهنا منكر ثم يخرج على الأمر فيصبح المنكر الشرك، لأن يعني الناس في الخروج تضطرب آراءهم وتسفك دماؤهم وتذهب أموالهم، فيقع منهم التسخط على القدر ويكفروا، ويأتي الجهال إذا العلماء امتنعوا من تدريس المساجد اللي يسمونه التمائم وكتاب التوحيد، فيظهر الشرك كما في حديث أثر من ابن عباس، فلما تنسخ العلم ظهر الشرك. فالعالم مو بداخل وقت بين الرصاص ويدرس توحيد، حينئذ سيكثون مثل تركيا الآن اللي يسمونهم دول صف من مخيمات، من في علماء هناك أقام في المخيمات؟ النبي ما دعي إلى شيء إلا اختار الوسط والسهل، عالم يقيم مع أهله يوديهم دارس يوديهم، لأن النبي قال ما خير بين أمرين باختارها بصدقهم. فالآن إذا حصل في البلدان هكذا وبقوا من غير عالم درسهم التوحيد، سيظهر فيهم الشرك بعد سنين، سيظهر فيهم اللي يسمونه التمائم، يظهر فيهم الوثنيات، حتى يشركوا برب الأرض والسماوات، لأن آخر الزمان لم يوث العلماء تعبد اللات والعزى، فدل على خطر الجهل، وأنه ما يؤدي للجهل كالخروج على الأمر وحصول سفك الدم ممنوع شرعا، لأنه يؤول إلى الشرك، والشريعة جاءت بدفع المفاسد وأعظمها الشرك والبدع وتقليلها وتكثير المصالح. حينئذ قال ابن مسعود عليكم بالطاعة والجماعة، اللهم ارضى عن عبد الله بن مسعود، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فإيش رضي لنا هذا الحبر أبو عبد الرحمن؟ قال عليكم بالطاعة والجماعة، فإن الذي تحبونه في الفرقة خير لكم أن تكونوا فيه في الجماعة. فدعا إلى الجماعة، ومن هنا حذر النبي من التفرق في الدين بالرب العالمين، وأمر بلزوم الجماعة سبحانه، ونهى عن التفرق في الدين، فقال لا إله إلا هو، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فبين الرب حينئذ أن الاعتصام بالكتاب والسنة سببه من أعظم أسبابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فإنه بعدها قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، حيث أنه إذا تكلم صاحب بدعة وحرشك على ولي أمرك وما سكت فأنكرت عليه وبينت حاله، وآخر صاحب بدعة وجيش الناس على اتباعه ببروتوكولات وتحزب هذا وتحزب هذا، تفرق الناس. وذلك الإمام أحمد كان ينكر على أهل البدع ولا يعد هذا غيبة، فقال لا تجالس الحارث المحاسب إنه مبتدع، لا يغرنكم تنكيس رأسه. لكن ما يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع، ولا يسمح أهل الحديث يتكلم في الرجال صبيان وغلمان وكتاب، يتكلم في الرجال أهل العلم بعلم وقواعد. نعم، وقال عمر بن الخطاب لا تجالسوا صبيغ، ولم يقل اجلسوا مع صبيغ وخذ الطيب واتركوا البطال، لأنه يعلم عمر ويعلم الإمام أحمد من بعده أن الناس لا تمييز لهم إذا جلس صاحب البدعة، ينتقي وينتقي، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فبتر ذلك هو السلامة. لا تجالسوا أهل الأهواء كما قال حسن البصري، ولا تسمع منهم ولا تناظروا من هذا السبيل في التفرق. إذن في الإنكار على أهل البدع طريق لاجتماع الكلمة. لما؟ لأن صاحب البدعة إذا ترك بدعته سيؤول أمره إلى فكرة وعقلانية تخالف صاحبه مما أحدث. ففكرة الإخوان لا شك تخالف السورية، تخالف تبليغ، تخالف قاعدة، تخالف إلى آخره، فيصبحون أشتاتا، كل حزمة لهم فرحون. وهذا التحزب إذن هو طريق التفرق في الدين. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة، كل حزب لديهم فرحون. انظروا الانقسام الذي حصل بين محمد السرور وجماعة حسن البنا الإخوان المسلمين، لتعرف كيف أن كل صاحب رأي من أهل البدع سيخالف صاحبه وسيحدث الانشقاق. ولا سبيل لنا الاجتماع لزوم الجماعة إلا باتباع الكلام بكتاب السنة على فهم السلف الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمحمد سرور مثلا كان إخواني وكان يعترف بهذا، محمد سرور زين العابدين، هذا صاحب الفرقة السورية. والحين أقنعك ليش أمرت وزارتنا وزارة الشؤون الإسلامية بالخطباء كلهم يتكلموا عن السورية؟ يعني صار بعض الناس يسخر، أعوذ بالله، والله صار يسخر، يقول وش السورية هذه؟ وش حرام عليه، ما عندك دراسة أسكت يا أخي، خلها العلم يتكلموا، حرام تتكلم على الله بغير علم وتنكر بغير علم. فكان يمشي مع حسن، مع طريقة حسن البنا، ثم أنه ما ارتضى طريقتهم، رأى أن طريقتهم هشة لا تقيم دول، لأنهم يظهرون التهريج والمسرحيات، بل مشيختهم يضعون مكياجات. فالمقصود أن يقول هذا ما يقوم عليه دين، يعني ما الناس يلتفتون لكم وينصروكم، فلا بد إذا أردتم الخروج على هذا الأمر أن تقنعوهم بالعلم، فتنشر الدروس والكتب والرد على الرافضة كما فعل عدنان عرعور من سوريا. ثم إذا الناس وثقوا فيكم اخرجوا بهذا العلم الذي أفدتموهم فيه على ولاة الأمر الطغاة العصاة. وحينئذ سيصدقوكم لأنكم أعطيتهم فوائد وشرحت لهم كتب. فهي من هذا الجهة أخطر من الدعوة الإخوانجية، واضح؟ فانظر كيف انشق عنهم وكرهوه وكرههم. قس كان يجمع التبليغ إلى الصفوف الأولى في أفغانستان ويطلبون من الناس اللي في الجهاد وقتها من العرب إنهم يخرجون معهم يتركون الجبهة. يقول لا نحن نقعد في الجبهة، خلهم يقعدون في الجبهة. قال لا يخرجون خير لهم. إذن كل حزب سيفرح بإيش؟ بطريقته ويلعن صاحبه، صحيح؟ ولذلك الله عز وجل قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لن يجمعهم إلا الجماعة. نعم، وذلك الشريعة أمرت بلزوم الجماعة في عدة أحاديث وآيات، فيجب على المسلم ألا يغفل ذلك. وحينئذ سنختم محاضرتنا بأسباب الائتلاف لنقوم بها، والافتراق لنذمها وننفر عنها. فمن أسباب حصول الجماعة العلم، طلب العلم، لأن الجهل هو اللي يقول التفرق. فطلب العلم، ولذلك ذكر النبي في آخر الزمان إذا رفع العلم مات العلماء، قال يثبت الجهل، يظهر الجهل وتظهر الفتن فيكون التفرق. إذا لابد من العلم وعلم التوحيد وعلم الاعتقاد. فباجتماع الكلمة نحافظ على التوحيد. إذن العلم. الثاني من مظاهر الائتلاف محافظ على الصلوات في جماعة والجمعة، ولذلك شدت الشريعة بالتخلف عن الجمعة، فقال من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه. ما معنى الطبع هنا؟ قبول الحق يصبح صعب. قال ابن عبد البر يلتقي هذا الحديث طبع على قلبه مع ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال حذيفة تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا. يعني كأس الآن إذا جخيته يعني قلبته، هل يقبل الماء؟ كذلك تتوالى الفتن على بعض القلوب حتى تموت هذه القلوب أو تمرض بحيث لا تقبل الحق، يصبح صاحبها عنده كبر، كما قال النبي في الخوارج تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكرك بصاحبه، يركض معهم الشيطان أعوذ بالله. السبب أنهم من فكرة إلى فكرة كلها تدبير الخروج عوث الأمر ويمشون في معاصي عظيمة لأن وسيلة للقتل، فربنا سبحانه وتعالى يبتليه بضعف الإيمان والقسوة، لأن مما يضعف الإيمان مثلا الخوض في أسباب الوقاع المحرم من تعرف على البنات والأغاني ونحو ذلك، لكن أشد من ذلك وسائل القتل كالتخطيط للخروج عوث الأمر. فلم يفعلوا ذلك ينظر الله إلى قلوبهم في تبتلى بالقسوة يصبحوا كالذئاب، والله يول أمرهم إلى أن يصبح الواحد كقلب الذئب. كيف شفت ينهش كيف فريسة في حيه يمزق لها رجلها ويحيه وتتألم الفريسة ما عليه. كذلك لما رأى بعض الدواعش من فرق التكفير رأوا امرأة حبلة، رأوا امرأة حبلة فاشتثوا رأسها، قالوا هذه كافرة نعم مسلمة قال تفعل كذا وكذا كافرة من المعاصي. فلما اشتدوا رأسها فرحوا فرح عظيم ما حنوا عليها وأنا حبلة، أخذوا يمسكون شعرها ويلوحون برأسها كذا، قسوة عظيمة والله. فهر عليهم فقهاؤهم، شوف الفقيه وش قال، إن كيف جاتك نفس تمد يديك على شعر امرأة أجنبية؟ أليس الشعر مرة عورة؟ الله أكبر، يتكلم عن عورة الشعر وينسى جرم القتل. يقول عورة كيف ماسكها كذا؟ إيه نعم، قسوة. هكذا البدع والخروج، ذلك النبي سمى الخوارج كلاب النار صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأول، العلم، وأخص علم التوحيد، فيدرك كتاب التوحيد وعقيدة السلف، العقيدة الواسطية الحموية لمعة الاعتقاد. فإذا تزكى القلب بالتوحيد اجتمع العبيد كما جمعهم النبي لما زكاهم بالتوحيد، اجتمعت كلمتهم. حتى أنه كان الصحابي يأتي المدينة مهاجر من مكة فيقول له صاحبه، مثل ما شفت ما كان في حجاب وقتها، ما نزل حجاب، يقول زوجتين يا هؤلاء، من يفعل هذه؟ شوف أي تحسن وليك أطلقها وتزوجها، وبيتي أقسم بينك وبينها، بينك وبيني أقسمها. شوف كيف التوحيد لما تعلقوا بالله هانت الفرقة، ما في فرقة. إذن العلم التوحيد سبب. الثاني حقوق التوحيد التي تؤدي لاجتماع العبيد، صلاة الجماعة لا تخلف عنها، صلاة الجمعة يطبع على قلبه. فمعنى يطبع على قلبه في آخر حديث كما ذكرنا قال حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أسود مرداد كالكزب جخي لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب الهوى، هذا هو الطبع. لا تخلف عن الجمعة ولا تخلف عن جماعة، صلاة الفجر، الحج قم به. فإنهم إذا رأى الواحد منهم الآخر كلهم يلبسون الملك والوزير والحارس والفقير والذكر والأنثى والصغير والكبير زي واحد في عرفة، تقاربت قلوبهم وحب الإسلام أهل الإسلام بعضهم بعضا. لكن اشترطنا كما ذكر الطبري أن يكون ذلك في الحق، لا كما يقول حسن البنا كثير الإخوان المسلمين، يقول نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. شرح كلامه في موضع آخر فقال طريقتنا صوفية سلفية. إذن هذا يريد حسن البنا اجتماع الحق والباطل، باطل، إنه كيف الصوفية تجتمع مع السلفية؟ مش الصوفية، أليس الصوفية يقولون أن مصادر التلقي عندنا الرؤى المنامية؟ صحيح؟ والسلفية تقول، وهي اللي كان الشيخ باز بن تيمية يقول لا حرج على الإنسان ينتسب منهج السلف هو الرسول والصحابة ويعتزي إليه بالإجماع، لا فرق، لا يجوز التنفير من منهج الصحابة وهو السلف. فسبحان الله العظيم، منهج السلف يرجع كتاب السنة، فكيف يجتمع الضدان؟ أنت حسب بنا يجتمع، أين الولاء والبراء؟ صوفي يقول أنا أرجع في تشريع ربي إلى إلى الرؤية المنامية، إلى الإلهام الذي هو من الشيطان ويسميه الإلهامات، وهي لا شك ولا ريب شطحات الشيطان. ومع ذلك يقولون أننا نعرف الحقيقة وأنتم عندكم الشريعة. هذا التصوف كيف يجتمع مع مذهب السلف؟ أنت حسب أنه ممكن يكتل الناس، ما في ولاء وبراء. ذلك المركز الإخوانجي إذا دخلته تجد القادياني يضحك مع القبوري، يضحك مع الأشعري والجهمي، كلهم قهوة واحدة ويضحكون، ويويل واحد فيهم يقوم من أتباع السلف يقول يا جماعة كلمة سواء بينه وبينك والتوحيد وكار الشرك، كلهم الإخوانجي يقومون عليه أنه يخالف مبدأ حسن البنا، طريقتنا الصوفية سلفية، الصوفية ما عندهم من شرك وبدع وضلالات، يقبل حسن البنا ذلك. وانشق عنه محمد سرور كما ذكرنا لما قال أنتم لن تتبعوا من قبل علية القوم من وزراء وأمراء وعلماء، فإذا ظهرتم الدروس والتصانيف اتبعوكم وخرجتم بهم على ولاة الأمر وكان أقوى لدولتكم. فالمقصود أن هؤلاء وهؤلاء لما دعوا بدعوة الشيطان وتركوا الجماعة التي دعا لها الرحمن فقالوا اعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، حصل هذا الذي أراده الشيطان، فضعف دينهم فتدخل على واحد منهم والله لا يعرف التوحيد، قل له ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله يا أخي معروف، لا إله إلا الله سيبني بحالي يعني ما عندي معرفة. طيب إلى كم قسم ينقسم الشرك الأكبر؟ ما يعرف شرك الخوف متى يكون أكبر متى يكون أصغر؟ لا يعرف، ما له علاقة بالتوحيد، والله ما له أي علاقة بالتوحيد. فكيف جماعة مثل هؤلاء أو جماعة مثل التبليغ يزورون في منزلي في مكتبتي أقول لهم إذا رأيتم الشرك في بنغلاديش وأنتم خرجتم في سبيل الله تنكرونه؟ قال ما ننكره. ماذا تصنعون بالمشركين؟ طبعوا القبر مخلدين في النار لماتوا. قال نأمر بالخروج معنا، يدعون الناس للصلاة. لا إله إلا الله. إذن هذا هو الذي طريق التفرق. إذا الاجتماع يكون بالعلم، دراسة التوحيد، حضر الصلوات، نعم اجتناب كل ما يؤدي إلى ما جاء في السنة، يعني يؤدي إلى المساخط بين الإخوان، مثل بيعك على بيع أخيك لا تبيع على بيعه، لا تخطب على خطبته، سلم عليه إذا لقيته، أحسن خلقك واحتمل أذى، فحينئذ يكون الاجتماع بهذا الأسباب أحسن، يوضع في خلق في ميزان عبد المقيم حسن الخلق. حسن الخلق يدل التغاضي وحسن الظن، تغاضي عن الأذى وابداله ببذل الندى والإحسان للخلق ومن آذى، تجتمع الكلمة عن حسن الخلق والتوحيد والعلم. وضد ذلك أسباب لترك الاجتماع والائتلاف، منها الجهل والاستغراق الوقت في طلب الدنيا، نعم، والتأويلات الفاسدة للكتاب والسنة، والتحزب والتعصب المذهبي، والإنكار العلني خروج على ولاة الأمر وذكر مثالب الحكام والخروج عليهم، هذه من جملة الأسباب للتفرق في الدين. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال يا رسول الله يعني كيف يكون هلاك الأمة في الكتاب؟ قال يتأولون على غير ما ينزل. إذن هذا السبب افترقوا عن السلف بإيش؟ بالتأويلات الفاسدة في القرآن فهلكوا وأهلكوا، ما يذهبون لتأويل الصحابة فينجوا، بل تأويل من عند أنفسهم بالهوى، نعم، وهم طريق، وهم على طائفتين، طائفة شهوانية وطائفة شبواتية. الشهواتية الطائفة التنويرية، يقول نريد طبقة اللي يسمونها تنويرية، نضع للنصوص معاني تناسب العصر، كالنص الذي يبنين عليه من جلبين يفسر الترابي، أو قل مرجوم لأنه ظهر كثر التبرج وذكر وكثر، فلا بد يعني من نلم الشمل، نعطي مفهوم للآية يناسب العصر. وشو؟ فقال أكثر مكان تبني المرأة فيه وتحفظه منطقة الصدر، لأن هي المهيجة والفتن فيها، أما الشعر ولا هذا لا بأس. شوف فسر الحجاب إيش؟ أي يقول شوف يسمون شيء بغير اسمه، يسمى تنوير، هذا تظليم، بغي وتظليم، تظليم وتوعير للنصوص. يقول هي المنطقة دي بس تغطيها المرأة، لكن شعر كذا نعم أي نعم وعورتها معلش تغطيها، يسمونها تنوير. وآخرون شبهاتية، يجون النصوص نزلت في الكفار يجعلونها في المسلمين، ومن لم يحكم ما أنزل الله فإنهم كافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر، إذا جحد الحاكم حكم الله كافر، لم يحثه فاسق، حكم في المحكمة بعض القوانين الوضعية. يأتي بعضهم يقول كافر لأن قال الكافر. طيب فسرها ابن عباس واتفقنا أصول السنة يقول لي محمد إن أخذ عن الصحابة ابن عباس قال كفر دون كفر حتى يجحد يجحد يقول حكم مثل حكم الله كما أفتى بهذا الذي قال ابن عباس هيئة كبار العلماء برأس شيخ ابن باز. فيتركون فهم الصحابة إلى فهمهم ويخرجون به كما بعد جهة من قاف الجزائر فقتل منهم مليون قتلوا المسلمين بفهم خاطئ القرآن في الحكم. كذلك خرجوا على علي من قبل وأن حكم على الرجال وحكم بغير ما أنزل الله فكفروا علي وخرجوا عليه. فالمقصود أننا حتى نجتمع لابد من أن نكون على فهم السلف القرآن ونأخذ بصحيح السنة. فحديث راية السود اللي ينصر داعش عند ابن نعيم باطل لا يصح. وكذلك الأحاديث الذي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فغيروا ذلك يعني عن حكام بأيديكم ليس هذا صحيح. الصحيح من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية وليذهب إليه وليخلو به فإن قبل منه بذاك والذي أدى وإلا فقد أدى الذي عليه. قال ابن عبد البر فمن لم يستطع الذهاب للسلطان وحجب السلطان عن نصحه قال فليس له إلا الصبر والدعاء. اللهم احفظنا في أوطاننا واحفظ اللهم أمراءنا وولاة أمورنا وعلماءنا واجمع الحق كلمتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والسنة وما كان عليه سلف الأمة أمتنا على ذلك واحسن ختامنا وقلوبنا وأعمالنا وأولادنا ونساءنا وكل من كان له فضل علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.